ومما نقول وهو قول أئمتنا أئمة أهل السنة والجماعة إن الفقير إذا احتاج وصبر ولم يتكفف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى. هذه مسألة معروفة عند الفقهاء، أيهما أفضل، الفقير الصابر أو الغني الشاكر؟ على الفقير الصابر، ولكن هذا الإطلاق لم يرتضه بعض المحققين، قد يكون في الفقراء الصابرين من هو خير من الأغنياء الشاكرين، وفي الأغنياء الشاكرين من هم خير من الفقراء الصابرين. المسألة راجعة إلى ما يقوم بقلوب الأشخاص، والناس تتفاوت في إخلاصهم واعتمادهم على الله وصدقهم مع الله. قد يكون الفقير صابرا في ظاهر حاله، ولكن لا يعلم حقيقة ما في نفسه إلا الله. وقد يكون الغني منفقا باذلا، يقول هكذا وهكذا، لكن من الذي يعلم ما في نفسه من الإخلاص إلا الله؟ لذلك الحكم عليهم أن الفقراء الصابرين خير أو الأغنياء الشاكرين خير فيه مجازفة، يترك الأمر ويفصل، تترك الحقيقة لله. قد يكون في هؤلاء من هو خير من أولئك وبالعكس. هذه المسألة اختصرها أبو عبد الله اختصارا قد يكون مخلا، حيث قال إن الفقير إذا احتاج وصبر ولم يتكفف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى. أعلى ممن؟ أعلى من الفقير الذي لم يصبر، أو أعلى من الغني الشاكر؟ كلام فيه احتمال. فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولى به، وكلمة أولى فيها نظر، كان السؤال جائزا له، لأن الفقير الذي عجز عن الصبر كأن فاجأه الفقر فجأة، كان ذا مال فأصيب ماله بجائحة، أصيب ماله بحريق أو غريق، مثل هذا أباح له شرعا يسأل. هنا يقال جائز. أما كلمة أولى، أولى من أي شيء؟ اجعل استفهام أمام كلمة أولى. والاستدلال بالحديث غير وارد على ما ذهب إليه أبو عبد الله، حيث قال فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولى به، على قوله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وهذا الاستدلال يدل على الحرص على عدم السؤال والابتعاد عن السؤال مهما كلفه الحال، وليبحث عن أي سبب يكتسب به الرزق، ولو كان سببا ضئيلا أو لو كان سببا شاقا عليه، كون الإنسان الذي لم يتعود يأخذ حبله فيدخل الغابة أو يدخل الجبال فيجمع الحطب ويأتي بحزمة إلى السوق فيبيع فيكف بذلك وجهه، لا شك إن هذا عمل شاق وخصوصا على الذين لم يتعودوا. ومع ذلك إن هذا العمل الشاق المكلف الذي قد يخجل منه بعض الناس أولى بأن يسأل الناس فيقول للناس أنا محتاج فأعطوني كذا وكذا، سواء أعطي أو منع. وكونه يعرض نفسه وعزته فهو عزيز فيذل نفسه بالسؤال، هذا لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه ولا أن يتطلع إلى ما في أيدي الناس. لكن لو جاءه مال من بعض من يعرف حاله دون طلب منه ودون سؤال، عرض عليه مال وهو محتاج، له أن يأخذ من هذا المال الذي جاءه بدون طلب وبدون إشراف نفس. إذا جاءه مال كهذا له أن يأخذ قدر حاجته لا للاستكثار، الأخذ للاستكثار يجلب الفقر، لأن الذي يسأل دائما فيظهر نفسه بمظهر الفقر هذا يصاب بالفقر دائما. فمن استغنى أغناه الله، على الفقير أن يستغني بكل ما يستطيع من الوسائل. لذلك استدلال أبي عبد الله على ما ذهب إليه بهذا الحديث بينهما تناف والمسألة واضحة. ثم قال رحمه الله: ونقول إن ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط موسومة من التعفف والاستغناء عما في أيدي الناس. وهذا شرط صعب، كوننا تلك القصيدة التي يقول فيها العلامة ابن القيم: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، إلى أن قال، فهو يأسف على وضع الناس في هذه الدنيا فيقول: ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم، يعني بالأوطان الجنان. مثل هذه القصائد قراءتها لهذا الغرض، للشوق إلى الجنة ونعيم الجنة، ولتزهدك في الدنيا وحطامها مطلوب. لكن لو قرأت على أن قراءتها عبادة بدعة وضلال، لأن العبادة توقيفية. حتى مثل هذه القصائد الجميلة العظيمة المعاني لو قصد بها عبادة كأن اتخذ منها الإنسان وردا صباح مساء يقرأ أبيات معينة يختارها ويجعل له وردا من هذه القصائد، كما يفعل أتباع الصوفية في قصيدة البردة، يعتقدون أنها قصيدة مباركة يقرؤونها للبركة، كذلك الهمزية عندهم. هذه بدعة وضلالة، لأن فيها زيادة في العبادة، لأنها غير مشروعة. وكل ما لم يشرع أو كل عبادة لم تشرع فهي مبتدعة. لذلك قال أبو عبد الله: ومجراها على قسمين. فالحسن من ذلك من ذكر آلاء الله ونعمائه وإظهار نعت الصالحين وصفة المتقين على ما تقدم، فذلك جائز لهذا الغرض لأنه غرض علمي. وتركه والاشتغال بذكر الله والقرآن والعلم أولى به، رحمه الله. هذا هو الذي ينبغي أن يقول طالب علم وكل مرب وموجه: ترك هذه القصائد ولو لم يكن بقصد العبادة، تركها والاشتغال بقراءة القرآن وتجويد القرآن وفقه القرآن والاشتغال بذكر الله والاشتغال بالعلم النافع علم العقيدة والشريعة وما يكون آلة لها كفروع اللغة العربية، الاشتغال بذلك من علوم القرآن والسنة أولى. وإذا كانت هذه القصائد تشغله من هذه العلوم تركها واجب والاشتغال بالعلم واجب. العلم علمان، علم ضروري وعلم الاشتغال به من فروض الكفاية، تعلم العقيدة وإتقان العقيدة وتعلم المطالب الإلهية والنبوات وما يتعلق بالمعاد، وتعلمك للشريعة وأنواع العبادة وفروع العبادة، وتعلم الذي يشتغل بالبيع والشراء أنواع البيوع المباحة والمحرمة، هذه كلها من العلوم الضرورية التي لا بد منها، التي تركها أو تاركها يأثم. وأما التضلع والتوسع في العلوم الشرعية وفروعها وأدلتها والتفريع والقدرة على إدخال المسائل المستحدثة في الكليات العامة، والتضلع في باب العقيدة بمعرفة الشبه والقدرة على رد الشبه، هذا التوسع من باب فرض الكفاية. إذا وجد في المسلمين عدد من العلماء يقومون بهذا الواجب ليحافظوا على الشريعة والعقيدة سقط الإثم عن الجميع. وإن تشاغل الجميع عن هذا العلم وانشغلوا عنه وأهمل هذا العلم حتى أثرت الشبه في المسلمين في عقائدهم وفي شريعتهم يأثم الجميع، وفي المقدمة أهل العلم والمعرفة الذين لديهم استطاعة ليشتغلوا بهذا العلم ويتضلعوا فيه فيحافظوا على الإسلام عقيدة وشريعة، هذا أمر واجب. ثم قال أبو عبد الله: وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فالاستماع إلى ذلك على الله كفر. القصائد التي في وصف المرئيات والأمور المشاهدة ووصف المخلوقات، وخصوصا إذا كان في ذلك وصف النساء والخمور على عادة شعراء العرب القديمة، أو وصف المناظر الطبيعية كما يقولون، وما كان من هذا القبيل، الاستماع إلى ذلك على الله كفر، أي اعتقاد أن هذه القصائد التي هي خالية عن ذكر الله، فيها وصف الأمور المشاهدة وفيها وصف النساء وفيها مثل هذه، إن قصد بها العبادة واستمع إليها المستمع على أنها عبادة ذلك كفر بالله، ولعله يقصد بالكفر أنه كفر دون كفر وليس كفرا بواحا ناقلا عن الملة، لأن الذي يقرأ هذه القصائد نفسها إذا قصد بها العبادة كما تقدم فيها بدعة وضلالة، والمستمع إلى الأمور المبتدعة إلى الكلام المبتدع غاية ما فيه أنه كفر دون كفر أي فسق ومعصية، هذا الذي يقصد بالكفر، ولا يريد بالكفر الكفر البواح، لأن هذه ليست من المكفرات ولكنها مما يؤدي إلى الفسق والضلال. إذا كان القارئ لها والقصائد التي تقدم ذكرها إذا كانت قراءتها على الله على أساس أنها من عبادة الله ومن ذكر الله بدعة وضلالة، فما بال المستمع؟ القارئ أشد والمستمع دون ذلك. إذن ينبغي أن يفسر الكفر هنا بكفر دون كفر، أي معصية وفسق، لأن في ذلك خروج على طاعة الله تعالى وإدخال ما ليس من الدين في الدين. وأما وصول ذلك إلى الكفر البواح لا أعتقد ذلك، والله أعلم. واستماع الغنى والربعيات على الله كفر كالذي تقدم. كل كلام مبتدع قصد به العبادة قراءته والاستماع إليه بدعة، وإذا سمى ذلك أبو عبد الله كفرا يعني به كفرا دون كفر، أي فسقا ومعصية وهكذا. والرقص بالإيقاع ونعت الرقاصين على أحكام الدين فسق إن اعتقد أي إن قصد بأن ذلك من الدين. سماع نعت الرقاصين هذا عمل الساقطين من الفساق والسفهاء، وهذا العمل إن قصد هؤلاء السفهاء أن ذلك من الدين، كأن زين لهم بعض الذين يزينون للسفهاء أمورا كثيرة ويجعلونها من الدين وهي ليست من الدين، إن قصد بذلك أنها من الدين فسق بدعة وفسق. وعلى أحكام التواجد والغناء لهو ولعب إن لم يقصد بها العبادة ولكن من باب العشق والمحب والحب كما يقولون، ويريد الغناء المحض والعشق المحض ويكون لهوا ولعبا. من هنا تدركون الفرق بين من يعصي الله تعالى معصية
إلى تحته. لذلك الاشتغال بمثل هذه المسائل بدعة، ونحن هنا لا نفصل كثيرا أمام الحضور لأن منهم من يقدر أن يفهم ومنهم من لا يقدر أن يفهم، ولكن نقول بالجملة لا ينبغي الاشتغال بمسألة اللفظ والملفوظ والاسم والمسمى بدعة. كذلك القول هل الإيمان نفسه مخلوق أو غير مخلوق؟ والناس لما صار لديهم فراغ، هذا من علامة الفراغ وعلامة عدم الاشتغال بذكر الله وعدم مراقبة الله، صاروا يتكلمون بكلام كثير أكثر الناس لا يفهمون. ما الذي يهمك من قولك الإيمان مخلوق أو غير مخلوق من المسائل المبتدعة التي ابتدعها أهل الكلام لا ينبغي الاشتغال بذلك؟ الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، هذا شيء معلوم، يكفي أن نقف إلى هذا الحد ولا نخوض في مسألة المخلوق وغير المخلوق. وذكر وقال ابن خفيف واعلم أني ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما ورد من الصحابة والتابعين مجملا من غير استقصاء، أي لم يلتزم الاستقصاء والاستيعاب، ولكن ذكر جملة، وإن كان كثيرا ما يجمل ولا يفصل. إذ تقدم القول من مشايخنا المعروفين من أهل الإبانة والديانة يعتذر عن عدم التفصيل لأنه قد سبقه من مشايخه الذين هم أهل الديانة والإبانة بيّنوا ذلك وفصلوا، فهو اكتفى ب...
والمحب والحب كما يقولون، ويريد الغناء المحض والعشق المحض، ويكون لهوا ولعبا. من هنا تدركون الفرق بين من يعصي الله تعالى معصية لا يعتقدها، أي لا يستبيحها ولا يعتقد أنها من الدين، ولكن يقترف معصية يعتقد أنها معصية، هذا أمره أهون من الذي يبتدع بدعة ويقترف معصية ويقصد بها أنها من الدين. من هنا تدركون أيضا الفرق بين البدعة وبين المعصية. العاصي وإن كانت المعصية كبيرة بل من الموبقات، طالما يؤنبه ضميره من وقت لآخر ويعلم أنه عصى الله وهفى، هذا يرجى له من التوبة ما لا يرجى لصاحب البدعة. أما الذي يعمل بدعة ظنا منه أنها من الدين وأنها سنة وأنها مشروعة وأنه يثاب عليها، يقرأ قصيدة البردة على أنها يثاب على قراءتها، ويقرأ الهمزية ظنا منه أنها من العبادة ويثاب على قراءتها، وأن الله يدفع بها البلاء وينزل بها البركة، ويحتفل احتفالا يقصد به عبادة والتقرب والحب ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويقصد ويعتقد أنه يثاب على كل ما أنفق في الاحتفال بالمولد من المال. أمثال هؤلاء وأمثالهم الذين يبتدعون لا ترجى لهم التوبة إلا ما شاء الله، لأنهم يعتقدون أنهم على العبادة ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، ومن يعمل عملا يقصد به أنه عبادة ويظن أنه عبادة وطاعة وقربة والعمل بدعة، كيف يتوب؟ كيف يتوب من عمل يظن أنه من العبادة ومن طاعة الله ورسوله إلا إن أسعفه الله بموجه وناصح بين له بدعة عمله وشرح الله صدره للإسلام فتاب. لذلك التوبة في العصاة أكثر من التوبة في المبتدعة. لو تتبعتم أحوال الناس، العصاة الذين يتوبون ويحسن إسلامهم وتمسكهم ويصدقون في ندمهم والتزامهم بعد تلك المعصية أكثر وقوعا من المبتدعة الذين يرجعون عن بدعتهم. هذا وجه قول القائلين البدعة أخطر من المعصية. ثم قال أبو عبد الله: وحرام على كل من يسمع القصائد، يقصد بالسماع الاستماع، أما السماع الخاطف بدون قصد ليس فيه شيء، ولكن الذي يستمع. حرام على كل من يستمع القصائد والربعيات الملحنة، الجائي من أهل الأطباع على أحكام الذكر، على أن تلك القصائد من الذكر، هذا الكلام مكرر تقريبا مع ما تقدم، إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيد. أما الذي علم أحكام التوحيد وسبق له معرفة أسماء الله وصفاته، لو استمع إلى ذلك من باب معرفة الشر لا للشر، لا من باب أنها من ذكر الله، قصد أحيانا الاستماع إلى تلك القصائد ليعلم ما فيها ويعلق على ما فيها ويصحح ما فيها، وما يضاف إلى الله تعالى من ذلك ما يليق بالله وما لا يليق بالله، إذا كان في ذلك شيء من وصف الله تعالى ووصف نعمائه وآلائه، وما لا يليق به عز وجل مما هو منزه عنه، فيكون استماعه كما قال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، بمعنى يجوز له بهذه النية وبهذا القصد. هذا ما قد يحصل لبعض الدعاة المصلحين من النظر أحيانا إلى تلك الأفلام الخليعة وإلى ما تسمونه بالمسلسلات ليعرفوا ما فيها ويبينوا للناس الباطل التي في هذه الأشياء، لأن كون الداعية والمصلح يتحدث عن أشياء لم يشاهدها ولا يعلمها ولم يسمعها في ذلك نقص. إذا أراد بعض المرات أن يطلع ويسمع ويرى هذه المنكرات ليبين ما فيها من المنكر، هذا النظر وهذا السماع وتلك المعرفة مسموح بها، لأنها وسيلة إلى الإنكار، وليس في إمكاني أن ينكر بدون علم، ولو تكلم وأنكر وهو لا يعلم ولم ير ولم يسمع يسخر منه، كيف رأيت كيف تتحدث عن شيء لا تعلم ولم ترى من هذا القبيل. وكل من جهل ذلك وقصد استماعه على الله ليس من أهل العلم الذي يفرق بين الحق والباطل وبين ما يليق بالله وما لا يليق بالله وما هو مشروع وما هو غير مشروع. من جهل ذلك وقصد استماعه على الله، أي قصد بذلك الطاعة والتقرب إلى الله على غير تفصيله، فهو كفر لا محالة، الكفر على المعنى الذي تقدم، أي كفر دون كفر. فكل من جمع القول وأصغى بالإضافة إلى الله، وإن لم يكن من القصائد كلام يجمعونه كما يفعل كثير من الناس الآن فيما يسمى بالأناشيد، يكتبون أناشيد ويحفظون الأطفال ويسجلون في الأشرطة ويستمعون إلى ذلك ويجعل ذلك ويكون ذلك سببا لمحبة صاحب القصيدة، وربما أدى إلى الغلو في قائل القصيدة ومن يمدحونه بتلك القصائد أي الأناشيد، واتخاذ الأناشيد والتمثيليات عبادة، أو اتخاذ الأناشيد والتمثيليات وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله بدعة وضلالة، وليس ذلك من الوسائل في شيء أبدا، وإنما هي وسائل الفتن ووسائل الانحراف عن الدين. الوسائل معلومة، كوننا نحدث الآن لشبابنا أناشيد نشغلهم بها، وربما كما سمعت في بعض الأشرطة فيها ثناء ومبالغة في بعض قادة الجماعات، الثناء على صاحب جماعة من الجماعات أو رئيس جماعة من الجماعات، وأن كل ما جاء به حسن فلا يرد، هذه مبالغة سيئة ودعوة إلى التقليد الأعمى لقادة الحركات والحزبيات الموجودة الآن، وما يتحدث عنه ابن خفيف في وقته من قصائد الصوفية جاء الآن بصورة أخرى وبأسماء أخرى، فلينتبه. فكل من جمع القول وأصغى بالإضافة إلى الله فغير جائز إلا لمن عرف بما وصفت إلا بمن عرف أو إلا لمن عرف بما وصفت من ذكر الله ونعمائه. وما هو موصوف به عز وجل مما ليس للمخلوقين فيه نعت ولا وصف. وابن خفيف يخلط بين النصوص نصوص الصفات وبين الإصغاء على هذا القول وتلك القصائد لعله يقصد حتى لو كان في تلك القصائد شيء من الأسماء والصفات. إذا كان الذي يقرأ أو يسمع لا يفرق بين ما يليق بالله تعالى وما لا يليق بالله قد يكون في ذلك خلط بين صفات الله تعالى وصفات خلقه، وهذا أشد خطرا. لذلك يقول رحمه الله: بل ترك ذلك أولى وأحوط للمرء في دينه، كلما فيه خلط بين الحق والباطل وأنت لا تفرق بين الحق والباطل بل تكون مقلدا ومتبعا لغيرك، ينبغي أن يهتاط المرء لدينه وعقيدته. الاحتياط لدينك وعقيدتك واجب، كما تهتاط في مأكولاتك ومشروباتك لتأكل الحلال وتجتنب الحرام، كذلك فيما تعتقد وفي العبادة التي تتقرب بها إلى الله يجب أن تحتاط، ولا يجوز التقليد. ومما يؤسف له أن كثيرا من الجماعات الآن تقضي على المجتمع بالجهل، يحاولون ألا يتعلم المجتمع تعلما بل يكون تابعا لهم. كل جماعة تقضي على أتباعها بالجهل والتجميع، يجمعون ويجهلون ليبالغوا في طاعة قادتهم. وأكره الناس عندهم المتعلم، هذه طريقة سيئة وتلبيس وعدم نصح لعباد الله. الناصح لعباد الله يحرص على تعليم الناس كل ما يعلمه لو استطاع، أما الذي يحاول أن تبقى المجتمعات على جهل وأن تجتمع على اسم الإسلام دون فهم للإسلام ويكون المجتمع قطيعا تابعا للقادة حيثما توجهوا بهم توجهوا خلفهم ولا يدرون إلى أي شيء يقودون، الجماعة الفلانية، القائد الفلاني، الشيخ الفلاني، الإمام الفلاني يتبع. لماذا تتبع؟ لأنه إمام، لأنه قائد، لأنه رئيس، لأنه وهو لا يعلم شيئا. ليس أضر على المجتمع من هذا العمل، هذا ما تعمله كثير من الجماعات الآن، التجميع والتجهيل. هذا عنوان يصلح لكل أتباع الجماعات اليوم غير أتباع السلف الصالح، تجميع الناس على كلمة الإسلام. الإسلام الأجوف المكتوب على اللوحة ليس تحته معنى ولا عمل به، الإسلام. بعد ذلك الجهل، يجهل المجتمع أو الجماعة التابعة لهذه الجماعات يجهلون كل شيء، وأول ما يجهلونه العقيدة، لأن القوم يحاربون العقيدة. الجماعات التي تسمي نفسها اليوم جماعات الدعوة تحارب العقيدة بدعوى إن العقيدة تفرق، رمتني بدائها وسلتي. ما جمع المسلمين إلا العقيدة، كانت المجتمعات متفرقة الله جمعهم بالعقيدة التي بعث بها رسوله عليه الصلاة والسلام وبالكتاب كتاب العقيدة القرآن. الذي استطاع أن يجمع العرب على كلمة واحدة واستطاع أن يجمع الأوس والخزرج على ما كان بينهم سابقا، ما هو العقيدة؟ العقيدة هي التي تبني، العقيدة هي التي تجمع. أما دعوى بأن العقيدة تفرق ومحاربة العقيدة ومحاربة من يدعو إلى العقيدة بدعوى أنه يفرق أسلوب جديد لمحاربة الإسلام شريعة وعقيدة، فلينتبه لهذا. ثم قال ابن خفيف رحمه الله: والأصل في ذلك أنها بدعة، أن هذه الأعمال تجميع الكلام، جمع الكلام سواء كان نثرا أو نظما، والاستماع إلى ذلك على الله، أي على أنه عبادة لله وطاعة لله، بدعة. والفتنة فيها غير مأمونة على استماع الغناء، وهذا شيء ملموس. الغناء إذا ابتلي الإنسان بحب الغناء أول ما يصاب به عدم الرغبة في سماع القرآن. لو تتبعتم هواة الأغاني يكرهون أو يستثقلون سماع القرآن، لأنهم جبلوا على ذلك وطبعوا على ذلك، وربما سبب لهم ذلك قسوة القلب وأبعد القلوب عن الله القلب القاسي. الغناء خطر جدا على القلوب. والأصل في ذلك أنها بدعة وفتنة فيها غير والفتنة فيها غير مأمونة على استماع الغناء. والربعيات بدعة، كلمة بدعة الثانية هذه حشو لا معنى لها، وذلك مما أنكره المطلبي، لأنها من لعلها من ال عند من الأخطاء المطبعية. وذلك مما أنكره المطلبي أي الإمام الشافعي والإمام مالك والثوري سفيان الثوري إمام أهل العراق، ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. هؤلاء كلهم أنكروا سماع الأغاني وسماع تلك القصائد وسماع الكلام الذي يجمع ويستمع إليه على الله. أنكر هؤلاء الأئمة هذا السماع. ويقول أبو عبد الله: والاقتداء بهم أولى من الاقتداء ممن لا يعرفون في الدين. بعض الناس الذين قد يبيحون أو يستبيحون السماع، يوجد في بعض من ينتسب إلى العلم من يستبيح الغنى والسماع، ويقول هؤلاء ليسوا معروفين في الدين كأولئك، وإن كانوا معدودين من أهل العلم كما ينسب ذلك إلى ابن حزم عفى الله عنه، ولكن أولئك الأئمة المذكورون هم القدوة، هم الذين ينبغي أن يتأسى بهم، ولا لهم قدم عند المخلصين كأولئك. وإن كانوا معروفين ومن أهل العلم، لكن ليسوا بمثابة أولئك الأئمة. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: وبلغني أنه قيل لبشر بن الحارث: إن أصحابك قد أحدثوا شيئا يقال له القصائد. قال: مثل أيش؟ قال: مثل قوله: اصبري يا نفس حتى تسكني دار الجليل. فقال حسن: وأين يكون هؤلاء الذين يستمعون ذلك؟ قال: قلت ببغداد. فقال: كذبوا والله الذي لا إله غيره لا يسكن بغداد من يستمع ذلك.
ألا كل هذا منتهى علمه. يقول أبو عبد الله: بلغني أنه قيل لبشر بن الحارث المعروف بالحافي، بشر الحافي من كبار شيوخ الصوفية وله أتباع وأصحاب، قيل له إن أصحابك قد أحدثوا شيئا يقال له القصائد، وفي لغتنا اليوم يقال له الأناشيد. قال: مثل إيش؟ كلمة إيش مستعملة حتى عند الأولين، ليست لغة عامية، لأن كنا نحسبها لغة عامية. استعملها الإمام أحمد واستعمل هذا العالم. قال: مثل قوله: اصبري يا نفس حتى تسكني دار الجليل، يعني الجنة، يخاطب نفسه ويحث على الصبر حتى يصل إلى دار الجليل وهي الجنة. والكلام في معنى الكلام حسن، فقال حسن، لكن أين يكون هؤلاء الذين يستمعون ذلك؟ قال: قلت ببغداد. فقال: كذبوا، والله الذي لا إله غيره لا يسكن ببغداد من يستمع ذلك. هذا منتهى علمه، لا يمنع، إنما ينفي علمه لا يعلم ذلك، ولا يمنع أن يوجد أمثال هؤلاء ببغداد وفي غير بغداد، لأن الصوفية منتشرة في جميع الأقطار منذ أن ظهرت، أول ظهورها بالبصرة، ثم انتقلت إلى بغداد، ثم انتقلت من العراق إلى سوريا وإلى مصر وإلى المغرب ثم إلى الحجاز حتى انتشرت. وهم أقل ما فيهم سماع هذه القصائد وقول هذه القصائد، وقد ارتكبوا ما هو أعظم من القول بهذه القصائد والاستماع إليها. اعتقاد كثير منهم في مشايخهم بأنهم يعلمون ما في ضمائر المريدين إذا جلسوا بين أيديهم، يكاد أحدهم أن يضع يده على صدره لئلا يطلع الشيخ على ما في ضميره. أليس هذا أسوأ من قراءة القصائد؟ قراءة القصائد والاستماع إليها بدعة، وهذا الاعتقاد شرك وكفر بالله، لأن في ذلك إثبات علم الغيب وما في النفوس لغير الله تعالى. لا يعلم ما في الضمائر إلا الله. الأنبياء لا يعلمون الغيب إلا ما أطلعهم الله عليه. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ولكن الله قد يظهر رسله على بعض المغيبات إثباتا لهم وتصديقا لنبوتهم ورسالتهم، فيخبرون عن الغيب المستقبل والغيب الماضي مقيدين بما أطلعهم الله عليه. لا يستطيعون أن يزيدوا على ذلك، لأنهم لا يعلمون الغيب. الغيب المطلق لله. وعند مشايخ الصوفية كبار مشايخهم معروفون عندهم بعلم الغيب والتصرف في هذا الكون والسعي في مصالح المريدين، والخلفاء والدراويش من أتباعهم، هؤلاء كلهم على حسابهم، يعيشون على حسابهم، وهم المسؤولون عنهم في الدنيا والآخرة، حتى يعتقد أنهم سوف يمرون على الصراط على ظهور مشايخهم. هذه ردة وكفر بالله. إذن قراءة القصائد المبتدعة والاستماع إليها أخف ضررا من هذه العقيدة الوثنية. نعم.
قال أبو عبد الله: ومما نقول وهو قول أئمتنا إن الفقير إذا احتاج وصبر ولم يتكفف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى، فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولى به، على قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله، الحديث. ونقول: إن ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط موسومة من التعفف والاستغناء عما في أيدي الناس. ومن جعل السؤال حرفة وهو صحيح فهو مذموم في الحقيقة خارج. ونقول: إن المستمع إلى الغناء والملاهي فإن ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام: الغناء ينبت النفاق، الغناء ينبت النفاق في القلب، وإن لم يكفر فهو فسق لا محالة. والذي نختار قول أئمتنا إن ترك المراء في الدين والكلام في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق. ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم واسط يؤدي وأن المرسل إليهم أفضل فهو كافر بالله، ومن قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفر. انتهى.
قال أبو عبد الله: والاتحاد مع الله بأن الله حل فيه واتحد معه، هذه تفسد عليه علاقته بالآخرة. من وصل إلى هذه الدرجة فهو كافر لا محالة. يقول ابن خفيف: من ادعى أنه خرج، من ادعى الخروج إلى أحكام الأحدية، أحكام الأحدية أحكام الله، الله سبحانه وتعالى لا يلزم بشيء ولكن يلزم عباده، من ادعى أنه خرج إلى أحكام الأحدية صار غير مطالب بالأحكام، بل حل الله فيه واتحد معه، كجماعة وحدة الوجود، جماعة ابن عربي ومن الفارض ومن سبعين، فهو كافر لا محالة إلا من اعتراه علة. إن اعترته علة في عقله أو رأفة خوف في زعمهم، قد يغلب عليه الخوف والخشية فيصير من ذلك معتوها أو مجنونا أو مختلطا، يختلط عقله ليس بسليم العقل، إن وصل إلى هذه الدرجة أو لحقه غشية يرتفع عنها بها أحكام العقل. المهم إن كان يتمتع بالعقل يفهم، يذهب ويأتي، يأكل ويشرب، يفعل ما يفعل العقلاء، لكنه بالنسبة للأحكام يدعي أنه سقطت عنه هذه التكاليف واتحد مع الله فخرج من أحكام العبودية واتحد مع رب العالمين. إن فعل ذلك وهو يتمتع بعقله وفهمه فهو كافر لا محالة. هذا ما يفعله كبار الاتحادية، جماعة وحدة الوجود، الذين يرأسهم ابن عربي الطائي. ننبه دائما، عندنا ابن عربي وابن العربي. ابن العربي بأل عالم من علماء أهل السنة ويعد من المحدثين مالكي المذهب، أما ابن عربي المنكر هذا هو المنكر الذي قال فيه الإمام ابن تيمية: جماعة وحدة الوجود أتوا بكفر لم يأتي به كفار قريش. لأن كفار قريش لم يدعي منهم حتى أبو جهل بأنه اتحد مع الله وصار هو والله شيء واحد. لم يقل أحد منهم الرب عبد والعبد رب ليت شعري من المكلف، بل كانوا يؤمنون بربوبية الله تعالى إيمانا كاملا، وإنما كفروا بتوحيد العبادة، أشركوا بالله في عبادته فآمنوا به في ربوبيته. أما هذا ابن عربي وأتباعه كفروا كفرا لم يعرفه كفار قريش. إذا أردت أن تعرف ذلك اقرأ الفتوحات المكية لابن عربي وفصوص الحكم له لترى هناك الكفر البواح الذي لا يتردد طالب علم في كفره. هذا الذي يشير إليه ابن خفيف. قد يدعون بأنهم قالوا ما قالوا في حالة السكر، يقولون يسكرون من شدة العبادة والمحبة، لو كان هناك سكر بغير الخمر يصل بالإنسان إلى هذه الدرجة، الصالحون الأولون أولى بذلك، لم يحصل لا للأنبياء ولا للصحابة ولا لأحد، وإنما هذا سكر مصطنع. نعم اقرأ.
فقال: ومن زعم الأشراف على الخلق يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله بغير الوحي المنزل من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو خارج عن الملة. ومن ادعى أنه يعرف مآل الخلق ومنقلبهم وعلى ماذا يموتون عليه ويختم لهم بغير الوحي من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فقد باء بغضب من الله.
ويواصل ابن خفيف نقل إلحاد ملاحدة الصوفية الذين عاش معهم. ليس كل الصوفية يصلون إلى هذه الدرجة ولكن غلاتهم، وإنما ينتقد على الصوفية العادية لإيمانهم بهذه الفكرة وبهذا الإلحاد، وإلا لا نتهم كل صوفي أنه يقف هذا الموقف، ولكن هذا موقف الغلاة. فاسمع ماذا يقول: ومن زعم الإشراف على الخلق يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله بغير الوحي المنزل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن الملة. كبار وغلاة المتصوفة بعد أن أباحوا لأنفسهم ترك التقيد بالأحكام وأطلقوا لأنفسهم الحرية زعموا أنهم يعلمون مقامات الناس عند الله ومقدار كل فرد عند الله وأنهم لهم التصرف في هذا الكون، يتصرفون في الكون في أرزاق الناس وفي آجال الناس وفي مرضهم وصحتهم، كأن الله ترك لهم هذه الأفعال هم الذين يفعلون. من وصل إلى هذه الدرجة وادعى معرفة مقامات الناس ومقدارهم عند الله وهو لا يوحى إليه فهو خارج عن الملة. هذا الكلام لو قاله إنسان عادي لم يخالط الصوفية يستغرب، لكن هذا كلام إنسان مجرب عاش معهم فترة طويلة وعرف ما لديهم وداخلهم. ومن ادعى أنه يعرف مآل الخلق ومنقلبهم وعلى ماذا يموتون عليه ويختم لهم بغير الوحي من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله. كثير من الناس الذين لم يخالطوا الصوفية يحسبون إن هذا الكلام فيه نوع من المبالغة. هذا أمر واقع وواقع اليوم، يوجد من غلاة الصوفية من يعتقد أنه يملك التصرف في مريديه وفي أتباعه وفي الخلفاء وفي الدراوش التابعين له، هو الذي يتصرف فيهم، يعرف من يموت على سوء الخاتمة ومن يموت على حسن الخاتمة، يعلم كل ذلك ويصرح بذلك في مجالسهم الخاصة، وربما فيما يكتبون في بعض كتبهم، وإن كانت كتبهم في الآونة الأخيرة شبه مهجورة إلا في بعض المناطق النائية عن دار التوحيد، توجد هناك كتب قد تنص على هذا المعنى. وعلى كل، من يصلون إلى هذه الدرجة ليسوا من الإسلام في شيء. الدعوة لا تجعل الإنسان إسلاما، الإسلام هو الاستسلام والانقياد. من خرج عن الاستسلام لله والانقياد لأوامره والإذعان لأمره ونهي، وأعطى لنفسه الحرية وادعى علم الغيب وادعى القدرة على التصرف في الكون، ليس من الإسلام في شيء. فنسأل الله لنا ولكم الثبات. فلنكمل الإجابة على السؤال الذي سبق أن بدأنا فيه، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. كلام لابن خفيف، وابن خفيف هذا أحد علماء المتصوف المعتدلين الذين لديهم علم بالكتاب والسنة ومنهج السلف، يقل في مشايخ الصوفية من لديه علم ومعرفة بالكتاب والسنة ومنهج السلف، من أولئكم القلة الذين ينقل شيخ الإسلام كلامهم أبو عبد الله بن خفيف. وقد تقدم قبله المحاسبي أيضا، الحارث المحاسبي صوفي متكلم، وقد كان الإمام أحمد يحذر تلامذته من مجالسته، ولم يمنع ذلك شيخ الإسلام أن ينقل من كلامه الذي يوافق منهج السلف. وابن خفيف هذا في كلامه نوع من التأكيد، والمرجع الذي نقل عنه شيخ الإسلام غير موجود لدينا، لذلك قد يحصل في كلامه ما هو غامض. وفي درسنا هذه الليلة يتحدث ابن خفيف عن الفراسة وعن بعض صفات الله تعالى وعن الروح وحكم سماع القصائد. الفراسة نوع من الإلهام، وهي نوع من الكرامة. الكرامة في الأصل أمر خارق للعادة، ولا بد من التفصيل عند هذه النقطة، لأن الأمر الخارق للعادة يظهر فيكون معجزة، فيظهر فيكون كرامة، فيظهر فيكون استدراجا. ما يظهره الله على أيدي مدعي النبوة أي للأنبياء من الأمور الخارقة للعادة، كعصا موسى وما حصل لنبينا صلى الله عليه وسلم من الأمور الكثيرة الكثيرة جدا من المعجزات التي من أعظمها وأخلدها القرآن الكريم، حيث أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب معجز، وهو النبي الأمي الذي لم يجلس بين يدي معلم قط، مع ذلك أتى إلى العرب بكلام أقعد فصحاءهم وبلغاءهم فأعجزهم. وله صلى الله عليه وسلم أمور كثيرة يعلمها طلاب العلم من الأمور الخارقة للعادة، كسلام الحجر عليه وتسبيه الطعام والحصى وتفجر الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، أشياء كثيرة يعلمها طلاب العلم، هذه تسمى معجزة. وإن ظهر شيء من الأمور الخارقة للعادة على أيدي الصالحين وبعد الإلهام كالذي حصل لعمر رضي الله عنه يعتبر كرامة، أي شيء أكرم الله به أولياءه ليثبتهم على الإيمان والدين وليجعل لهم قبولا بين عباده. والأمور الخارقة للعادة التي تظهر للصالحين كثيرة، منها الإلهام الذي وفق فيه عمر أكثر من غيره، فعمر كثيرا ما يقترح على النبي عليه الصلاة والسلام اقتراحا فتنزل الآية على وفق اقتراحه رضي الله عنه، وهو الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت الآية وفق اقتراحه، وهو الذي اقترح على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يحجب نساء قبل نزول آية الحجاب، قد يدخل الداخلون على رسول الله عليه الصلاة والسلام ونساؤه عنده، فعمر شديد الغيرة واقترح وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الناس يدخلون عليك ونساؤك عندك لو حجبت نساءك، فنزلت آية الحجاب. فعمر أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ملهم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في من كان قبلكم محدثين، أي ملهمين وليسوا بأنبياء، وإن كان في أمتي فعمر. فقصة يا سارية الجبل معروفة ومشهورة، بصرف النظر هل هي مقبولة لدى الجميع أم لا. هذا يسمى إلهام. الإلهام شيء غير الوحي، الوحي خاص بالأنبياء، أما الإلهام ما يحصل ما يلقيه الله سبحانه وتعالى في نفوس بعض العباد بما ليس بوحي وليس بواسطة ملك، هذه هي الفراسة. الفراسة حق على أصول ما ذكرناه، الأصول التي ذكرها ابن خفيف ما لا يخالف الكتاب والسنة، وأن لا يخرج على الكتاب والسنة، وأن لا يدعي أن له التصرف في هذا الكون، وأنه يعلم مقادير ومقامات الناس عند الله، كل هذه دعوى كاذبة على أصول ما ذكرناه، وليس ذلك مما رسمناه. وما رسمه مما حكى من بعض غلاة المتصوفة من دعوى معرفة ما يموت عليه الإنسان من سوء الخاتمة أو حسن الخاتمة، ومن معرفة مقامات الناس ومقادير الناس عند الله، ليس ذلك من الإلهام، ولكن الإلهام شيء آخر لا يبلغ هذا المبلغ، أي لا يخرج من ظاهر الشريعة. وليس عندنا ظاهر وباطن في الشريعة. هذه كذلك نقطة مهمة جدا. الشريعة كلها ظاهر وليس هناك باطن خلاف الشريعة، يعرفه بعض الناس بطرق خاصة غير الشريعة. إن كان للشريعة ظاهر وباطن فيكون الباطن من الأمور المستنبطة التي لا يدركها إلا خواص علماء إلا خواص العلماء، وإلا الشريعة كلها ظاهر وليس هناك ظاهر وباطن وليس هناك حقيقة وشريعة. هذه من الأمور التي لبس بها مشايخ الطرق ومشايخ الصوفية على الناس، زعموا بأن الشريعة لأناس لم يصلوا بعد، وأن الحقيقة وأن الباطن للواصلين للعارفين بالله. وهذا كما تقدم خروج على الإسلام، ومما أجمع عليه سلف هذه الأمة استنباطا من الكتاب والسنة، أن من زعم أن هناك منهجا وطريقا يوصل إلى الله غير الشريعة التي جاء بها محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو كافر خارج عن الملة وغير مؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك دعوى الظاهر والباطن كفر، ودعوى الشريعة والحقيقة كفر. الشريعة هي الحقيقة والحقيقة هي الشريعة، ليس هناك شيء آخر، لأن الشريعة هي التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام في الكتاب والسنة، ولا يخرج الحق أبدا من الكتاب والسنة ولا يخرج الحق أبدا من الكتاب والسنة. ومن التمس الهدى في غير الكتاب والسنة أضله الله، وهذا سبب ضلال كثير من المتصوفة وعلماء الكلام. علماء الكلام التمسوا الحق في الفلسفة والمنطق وعلم الكلام، والمتصوفة التمسوا الحق عند مشايخهم فتركوا الكتاب والسنة، قالوا هذه للعامة. حتى الأذكار هناك عندهم أذكار يسمون أذكار العامة وأذكار الخاصة وأذكار خاصة الخاصة. هذه أمور يعلمها كل من له صلة بشيوخ المتصوفة. فلا إله إلا الله عند المتصوفة ذكر العامة، علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله أفضل الذكر بعد القرآن، أفضل الذكر على الإطلاق القرآن، لأن التالي لكتاب الله كأنه يتحدث مع الله كلامه سبحانه. وإذا جاوزنا القرآن أفضل الذكر لا إله إلا الله. وعند المتصوفة لا إله إلا الله ذكر العامة، أي ليس بشيء. وهناك ما هو أفضل من هذا عندهم ذكر الخاصة. ما هو ذكر الخاصة عندهم؟ ترداد لفظ الجلالة، الله الله الله، يبدأون بالله الله بصوت واحد ثم يقفون وقوفا حتى يتحول الله الله إلى حلّه حلّه حلّه. ومن شاهد هؤلاء كثيرا ما يعملون فيما مضى حتى في منى عندما يأتوا في الحج يعلم بأنه عبث مخالف لدين الله. لفظ الجلالة لسنا متعبدين بلفظ واحد، ولكن لا إله إلا الله، الله علم على الذات العلية، ولكن عند الذكر نأتي بكلمة كاملة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كلمة الإسلام وكلمة الإيمان، لا إله إلا الله. إذا كان الله الله حتى يتحول إلى حلا، ذكر الخاصة، ما هو ذكر خاصة الخاصة؟ ضمير الغيبة هو، يبدأون بهو هو هو فيجتمعون بصوت واحد، وأحيانا أو أخيرا إذا حمي الوطيس ومن عوفي فليحمد الله، أنتم في عافية، قد لا تدركون هذه العافية لأنكم خلقتم على الفطرة وتعيشون في بلد الفطرة في دار التوحيد في دار الإسلام. لو خرجتم إلى الخارج واختلطتم بأولئك وعلمتم ما يفعل من يدعون أنهم العارفون بالله من مشايخ الصوفية لحمدتم الله على ما أنتم عليه من النعمة، والنعمة لا تعرف إلا بمقابلها. الشيء يحسن الشيء يظهر ضد حسنه الضد، إذا عرفت الشيء وعرفت ضده عرفت حسن ذلك الشيء. لا تعرف نعمة الغنى إلا بالمقارنة بالفقر، ونعمة الصحة إلا بالمقارنة بالمرض. كذلك نعمة الإيمان، نعمة الإسلام، نعمة فهم الإسلام لا تعرف إلا إذا قارنت بما تعيش فيه بعض الشعوب من الجهل، الجهل المركب. لذلك ينبغي أن نفهم حقيقة ما نحن عليه، أنه الدين الصحيح وأنه المنهج الصحيح، ونحمد الله على ذلك ونطلب المزيد من فضله. يقول ابن خفيف بعد هذه النقطة ينتقل إلى نقطة أخرى هي التي قلنا فيها الغموض، ومن زعم أن صفاته تعالى بصفاته الذي يظهر والله أعلم كصفاته، ومن زعم أن صفاته تعالى كصفاته ويشير في ذلك إلى غير آية العظمة والتوفيق والهداية، وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة، فهو حلولي قائل باللاهوتية والالتحام، وذلك كفر لا محالة. هذا الكلام تحليله ليس بمتيسر الآن حتى نرجع إلى المرجع، ولكن نتكلم على المعنى العام. التفريق بين الصفات القديمة، المراد بالصفات القديمة الصفات الذاتية، التفريق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية غير وارد، بل باب الصفات واحد، لا فرق بين صفات الله تعالى الذاتية كالقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام بأحد الاعتبارين، وبين الصفات الفعلية كالاستواء والنزول والمجيء. لا يجوز اعتقاد أن صفات الله تعالى كصفات خلقه، سواء كانت الصفات القديمة أي الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية التي تتجدد. احترز من قوله القديمة لأن صفات الله تعالى الفعلية لا يقال إنها قديمة إلا باعتبار الأصل، تتجدد نزول الرب سبحانه وتعالى يتجدد في كل ليلة، لذلك لا يقال إن النزول صفة قديمة إلا باعتبار الأصل، لأن الله لم يكن عاجزا عن النزول في لحظة من اللحظات، ولكنه ينزل حيث يشاء وكما يشاء كما يليق به، كذلك المجيء يوم القيامة حكمة منه سبحانه أخر المجيء إلى يوم القيامة وليس بعاجز عن المجيء قبل ذلك. إذن هذه صفة فعلية تتجدد، فهو فعال لما يريد. الصفات الفعلية هي الصفات المتعلقة بالمشيئة، تقول يجيء متى يشاء، ينزل متى يشاء، استوى كما شاء، وهكذا كل صفة تتعلق بالمشيئة فهي صفة فعلية. لكن من حيث التنزيه لا فرق بين الصفات الفعلية هذه والصفات الذاتية، أي ليس مجيئه كمجيء المخلوق ولا نزوله كنزول المخلوق ولا استواءه كاستواء المخلوق، كما أن قدرته خلاف قدرة المخلوق وإرادته كذلك. الصفات كلها من باب واحد، لا تشبه صفة من الصفات بصفات الخلق. كذلك الصفات الذاتية الخبرية، وهي التي استشكلها الأشاعرة، الصفات الذاتية الخبرية كالوجه واليدين والقدم كلها على ما يليق بالله تعالى، ليس وجهه كوجوهنا سبحانه، ولا يده كأيدينا، وهكذا سائر الصفات. بالنسبة لهذا المقطع نكتفي بهذا المقدار حتى نرجع إلى المرجع فنعرف ما مراده بهذا الكلام. نعم.
وقال رحمه الله: ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة، ومن قال أنها غير مخلوقة فقد ضاه قول النصارى النسطورية في المسيح، وذلك كفر بالله العظيم. ومن قال أن شيئا من صفات الله حال في العبد أو قال بالتبعيض على الله فقد كفر. والقرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا حال في مخلوق، وأنه كيفما تلي وقرئ وحفظ فهو صفة الله عز وجل، وليس الدرس من المدروس ولا التلاوة من المتلو، لأنه عز وجل بجميع صفاته وأسمائه غير مخلوق، ومن قال بغير ذلك فهو كافر.
قال ابن خفيف رحمه الله تعالى: ونعتقد، أي نحن معاشر أهل السنة والجماعة، أن الأرواح كلها مخلوقة، كل الأرواح، الروح التي نفخ الله في آدم والروح التي نفخ الله في عيسى وعيسى نفسه، كل ذلك خلق من خلق الله. فإذا أضيفت روح من الأرواح إلى الله تعالى كعيسى، وإنما ذلك من باب التشريف، وإلا جميع الأرواح مخلوقة لله، وليست روح عيسى جزءا من الله، بل كأي روح من الأرواح خلق من خلق الله. ومن قال إنها غير مخلوقة كروح عيسى مثلا، فقد ضاها قول النصارى النسطورية في المسيح، حيث اعتقدوا بأنه جزء من الله. النسطورية طائفة من المسيحيين، وذلك كفر بالله العظيم. ومن اعتقد أن الله سبحانه وتعالى فيه جزء من خلقه وفي خلقه جزء من الله، وإن الله حال في خلقه، وأن خلقا ما مخلوقا ما حال في الله فهو كافر. فالله سبحانه وتعالى ليس حالا في خلقه لا في عيسى ولا في أي مخلوق، كما أنه سبحانه ليس معنا في الأرض كما تعتقد الأشاعرة. القول بأن الله في كل مكان وفي كل شيء شبيه بقول الحلولية، ومن يعتقد بأن الله بذاته هنا في الأرض أو في كل مكان أو في سماء من السماوات السبع فهو حلولي وليس على دين محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما يعرف الرب بأنه بائن من خلقه فوق جميع مخلوقاته، كما سيأتي في كلام الشيخ. ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، منزه عن الحلول، بل هو فوق جميع المخلوقات. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق تحته، وأكبر المخلوقات عرشه، فعرش الرحمن سقف الدنيا، فالله فوق ذلك كما يليق به، ولا أحد يراه في هذه الدنيا، لم يره موسى كليم الله، ولم يره خليله الثاني محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج على الصحيح، وإنما رآه بفؤاده كما قال عبد الله بن عباس: ولكن الله بعظمته سوف يتجلى لعباده الذين يكرمهم في دار كرامته، فيعطيهم قوة ليثبتوا أمام التجلي فيتجلى لهم فيرونه. أما الآن ففي هذه الدنيا فالرب سبحانه وتعالى يعلم ولا يرى، يعلم ولا يحاط به علما. الخالق هو الذي يحيط بالمخلوقين، يحيط بهم علما وسمعا وبصرا، وأما المخلوق فلا يحيط بالخالق، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هكذا يعلم ولا يحاط به، ويرى في الآخرة ولا يحاط به رؤية أيضا. هذا رب العالمين سبحانه وتعالى ومن يريد أن يعرفه. أما الذين يعتقدون بأنه حال في بعض مخلوقاته أو حال في الأرض هنا أو موجود في كل شيء، لم يعرف ربه أبدا. سئل عبد الله ابن المبارك: بما نعرف ربنا؟ نعرفه بأنه مستو على عرشه بائن من خلقه، وعلمه في كل مكان، علمه في كل مكان، لا يخلو مكان من علمه سبحانه. قال ابن خفيف: ومن قال إن شيئا من صفات الله حال في العبد، أو قال قال رحمه الله: ومن قال إن شيئا من صفات الله حال في العبد، أي شيء من صفات الله تعالى كالعلم أو اليد أو الوجه مثلا، أو قال بالتبعيض على الله. التبعيض يشير بالتبعيض إلى ما زعمت الأشاعرة ومن معهم بأن إثبات الوجه واليدين والقدم والساق يؤدي إلى التبعيض وإلى التجزئة، لذلك يرون من التنزيه نفي هذه الصفات أو تأويلها. فنحن لا نقول في صفات الله تعالى بالتبعيض وأنها جوارح، لا نقول بذلك، بل نقول صفة تليق بالله، كما أن القدرة صفة تليق بالله، والعلم صفة تليق والعلم صفة يليق بالله، كذلك الوجه صفة واليد صفة، وكل ما أثبت الله في كتابه لنفسه يجب إثباته على ظاهره الظاهر الذي يليق بالله تعالى. الله لا يشبه خلقه لا في ذاته ولا في صفاته. والقرآن كلام الله، القرآن الذي نتلوه ونحفظه ونكتبه كلام الله، ليس بمخلوق، لا يجوز اعتقاد بأن القرآن مخلوق، بل منزل ولا حال في مخلوق. القرآن ليس حالا في مخلوق، عندما يتلوه التالي ليس حالا في هذا التالي. الكلام المتلو كلام الله، والصوت الذي نسمعه من التالي صوت التالي. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سمع كلام الله سمع كلام الله بالحرف والصوت، وكل من سمع كلام الله منه بدون واسطة إنما سمع كلام الله بصوته وحرفه. فنحن لا نسمع صوت الله، ولكن نسمع كلام الله من التالي، الصوت الذي نسمعه صوت التالي. لذلك المعلوم عند السلف المتلو كلام الباري، والصوت صوت التالي، هذه كقاعدة. وأنه كيفما تلي وقرئ المعنى واحد وحفظ فهو صفة الله عز وجل، وليس الدرس من المدروس ولا التلاوة من المتلو كما قلنا. إذا درست وقرأت وحفظت هذا الدرس عملك والتلاوة عملك، لكن المتلو المدروس كلام الله، لأنه عز وجل بجميع صفاته وأسمائه غير مخلوق. أسماء الله تعالى كالعليم والقدير، أسماء الله تعالى كالسميع والبصير والرؤوف الرحيم غير مخلوق، وصفات الله تعالى كالقدرة والعلم والكلام والحياة غير مخلوق، ومن قال بغير ذلك فهو كافر. نكتفي بهذا المقدار بالنسبة للدرس، وبالله التوفيق. قال أبو عبد الله ابن خفيف رحمه الله تعالى: ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة. قراءة القرآن من أعظم العبادات أو أعظم العبادات، لأن القرآن أعظم الذكر وأفضل الذكر على الإطلاق، وإن كان أفضل الذكر كما ثبت في السنة قول لا إله إلا الله، ولكن هذا يعني في غير القرآن، أما القرآن فأفضل الذكر. وليس هناك كلام يثاب قارئه حتى إذا كان لا يفهم معناه إلا القرآن. القرآن يثاب تاليه وقارئه على كل حرف بعشر حسنات ولو كان لا يعلم معنى ما يقرأ. ولكن إذا لحن القرآن، وهذا التلحين يكون بدعة، وكل بدعة ضلالة. السبب أو العلة لما فيه من التلاعب والعبث بكلام الله تعالى وعدم الاحترام والتقدير، تقدير كلام الله وتعظيمه من تعظيم الله. من عظم الله عظم كلامه، وليس من تعظيم الكلام التلحين واللعب به. ويلحق بهذا تلحين الأذان والإقامة، لأن الأذان من ذكر الله، فلا يجوز التلحين والتمطيط بالأذان والإقامة، وكل أذان ملحن والإقامة الملحنة مبتدعة. التلحين غير التمديد، أما مد الصوت بالأذان بصرف النظر هل يتقيد المؤذن بالمدود المعروفة عند علماء التجويد، وهي مدود مثله عليها، أو لا يتقيد بذلك يزيد أو ينقص، لا يلزم وليس ببدعة. المد ليس ببدعة، ولكن التلحين كما هو معلوم لدى الجميع هذه بدعة، وفي القرآن بدعة محرمة لأنه تلاعب بكلام الله تعالى، ومن يلحق بقية الذكر بالقرآن يكون التلحين بالأذان بدعة محرمة، وعلى أقل تقدير يكون بدعة أو مكروه وليس بجائز. ثم قال أبو عبد الله بن خفيف: وأن القصائد بدعة. القصائد في وقتنا هذا تسمى الأناشيد، والقصائد القديمة موجودة أيضا كقصيدة البردة والهمزية وغير ذلك من القصائد التي يترنم بها أهل الصوفية وأتباع الصوفية، قراءتها على أساس أنها عبادة بدعة وضلالة. قسمها ابن خفيف بقوله: ومجراها على قسمين. فالحسن من ذلك ما ذكر أو ما ذكر فيه آلاء الله ونعماؤه، أو من ذكر آلاء الله ونعمائه وإظهار نعت الصالحين وصفة المتقين. إذا كانت القصيدة الغرض منها أنها تحث على تعداد نعماء الرب سبحانه وتعالى وآلائه، وتصف نعت الصالحين زهدهم وتقواهم والتزامهم، وتصفهم بالوصف الذي يحث القارئ على التأسي بهم في زهدهم وتقواهم والتزامهم وتمسكهم بالكتاب والسنة، تصف هؤلاء، أو فيها وصف الجنة والحث عليها. ومثل هذه القصائد كثيرة في كلام أتباع السلف في وصف الجنة والحث على الجنة، كالقصائد التي أوردها العلامة ابن القيم في كتابه حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، يحث على الجنة والسير إليها. مثل هذه القصائد لا بأس بها إذا قرأت لا بقصد العبادة، ولكن لكونها بابا من أبواب العلم كالنونية مثلا في التوحيد. والقصائد التي ذكرها في هذه الأرواح كما قلنا في وصف الجنة والحث على العمل للرجوع إلى الوطن الأول الجنة، تلك القصيدة. ويعرض عن الكسب الحلال بدعوى أنه يتعفف، فهو بشر يحتاج، ولا بد أن يضطر يوما ما، وعند الاضطرار يقع في السؤال فيذهب تعففه. لذلك ينبغي أن يعمل الإنسان أي سبب من الأسباب المباحة لجلب الرزق، ولا يقول إنني أتعفف، ولا يقول إنني أستغني بدون أن يعمل الأسباب، فالله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سببا، خلق الأسباب وخلق المسببات. والأنبياء أنفسهم يتسببون، وكيف من بعدهم؟ لذلك ينبغي أن يزاول الإنسان الأسباب المباحة المتاحة له، وإن كان هذه الأسباب يرى بأنه أقل شيء منها يكفي، فليكسب المال لينفق في سبيل الله. اليد العليا خير من اليد السفلى، فليحاول الإنسان أن تكون يده دائما هي اليد العليا التي تعطي، لا اليد السفلى التي تأخذ. ومن جعل السؤال حرفة وهو صحيح فهو مذموم في الحقيقة خارج على آداب الإسلام وتعاليم الإسلام. الوقوع في السؤال واتخاذ السؤال حرفة يقع من طائفتين: الطائفة الأولى فقراء الجهلة أو الجهال الفقراء، يرون إنه طالما هو فقير لجهله جاز له أن يحترف، حتى أفتى بعض الفقهاء عفى الله عنهم من حرفته السؤال جاز له أن يحج ليسأل وينفق على نفسه في الحج، لأن حرفته في بلده السؤال، إذن حرفته معه، فليأخذ حرفته التي هي السؤال فليأتي إلى الحج. هذه فتوى غير سليمة غير مقبولة وغير موافقة لتعاليم الإسلام، والإسلام يحارب السؤال والتعرض لهذه الإهانة، يهين نفسه ويذل. ولكن قد يتخذ هذه الحرفة بعض الجهال ظنا منهم أن ذلك جائز لهم، بل منهم من بالغ واعتقد أن هذه حرفة آبائه ورثها من آبائه وأجداده ولا يقدر أن يتركها، هكذا يصرح بعض الجهال أحيانا. هذه طائفة. والطائفة الثانية طائفة الدجاجلة من الصوفية، هذا لا يخرج إلى السوق ليسأل، يجلس في حضرته بدعوى أنه غني عن الناس لأنه شيخ طريقة، ولكن له خلفاء وله مريدين يجمعون المال من الناس باسم إما باسم الكرامة أو باسم الزيارة، زيارة الشيخ فلان، كرامة للشيخ فلان، تجمع الأموال وهو لا يفارق حضرته حتى يصير من أغنى أهل بلده من هذا السؤال، من هذا النوع، سؤال بواسطة لا سؤال مباشر، هو لا يباشر السؤال، ولكنه يرسل في الأسواق وعند أصحاب الأموال باسم الزيارة: الولي الفلاني صاحب الطريقة الفلانية يريد الزيارة. ما هي الزيارة؟ ثور أو كبش أو شيء ثمين، تجمع هذه الأشياء ثم يتفاخر أنه من زهده لم تلمس يده قط شيئا من النقود والفلوس. يا سلام على هذا الضحك، كيف تلمس يدك المال وعندك الخدم يجمعون وينمون وأنت ما عليك إلا أن تأكل وتشرب وتنكح؟ هذه وظيفته، وهو أغنى أهل بلدي، مع ذلك صحيح يده لم تلمس النقود قط. هذا نوع من الشحت والسؤال بطريقة دبلوماسية صوفية. ونقول رجع مرة أخرى ابن خفيف إلى بحث الاستماع إلى الغنى بعد أن انتقل إلى مسألة السؤال والمفاضلة بين الفقير وبين الغني. لست أدري هل هذا الخلط منه أو من النقلة. ونقول إن المستمع إلى الغناء والملاهي فإن ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام: الغناء ينبت النفاق في القلب. الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، هذا تمام الحديث، كما ينبت الماء الزرع. هذا الحديث لا يصح مرفوعا ولكنه صحيح من كلام عبد الله بن مسعود. وهل يعطى حكم الرفع؟ هذا محل بحث. مثل هذا الكلام لا مجال للاجتهاد، ليجتهد فيقول ابن مسعود بأن الغناء ينبت النفاق في القلب. القلب ليس له أن يبحث عن القلب ويحكم على القلوب ما لم يسمع. طالما صح الحديث إليه يعطى حكم الرفع، إذ لا مجال للاجتهاد فيه. وعلى كل الشيء المجرب، هواة الأغاني محرومون عن التلذذ بسماع القرآن، هذا شيء مجرب. ويؤدي ذلك إلى أن يصاب الإنسان بالنفاق في قلبه والجفوة، ويحس الإعراض أو يصاب بالإعراض عن الله تعالى وعن ذكر الله، وفي ذلك هلاك العبد. نعم. وقال قال أبو عبد الله: والذين اختاروا، أي نحن أهل السنة والجماعة، قول أئمتنا أن تلك أن نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.